قال الإمام النسائي رحمه الله: باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى. وقال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله، يعني رفع يديه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب رفع اليدين
عند الرفع من السجدة الأولى.
باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى. مقصوده من هذه الترجمة واضح، وهو أنه عند الرفع من السجدة الأولى من السجدتين يرفع يديه عندما يكبر. وقد أورد فيه حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حين يدخل في الصلاة، وحين يركع، وحين يرفع، وحين
رفع سجده من السجود،
وعند الرفع من السجود
ايه؟
وعند الرفع من السجود في ذلك كله، يعني رفع اليدين. ومحل الشاهد منه قوله عند الرفع من السجود، عند الرفع من السجود يعني أنه يرفع يديه. وهذا إنما يحصل في بعض الأحيان، لأنه جاء في بعض الأحاديث ترك ذلك كما سيأتي. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا محمد بن المثنى وهو العنزي، كنيته أبو موسى ولقبه الزمن، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، فهو عنه مباشرة وبدون واسطة. وهو من صغار شيوخ البخاري، توفي سنة 52 و200 قبل البخاري بأربع سنوات. وحديثه كما ذكرت عند أصحاب الكتب الستة، بل إنه شيخ لهم جميعا، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. فهو من صغار شيوخ البخاري الذين أدركهم من بعد البخاري. وأما كبار شيوخ البخاري فهؤلاء لم يدركهم بعض أصحاب الكتب الستة، ومنهم من مر بنا بالأمس الفضل بن دكين أبو نعيم، فإنه من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم، ولم يروي عنهم مثل النسائي، لأن النسائي لم يدرك من حياة أبي نعيم إلا 3 سنوات، لأن أبا نعيم توفي وعمر النسائي 3 سنوات، وأما البخاري فقد أدركه في حال صغره، يعني وعمره قريب من 20، وروى عنه. وأما محمد المثنى فهو من صغار الشيوخ الذين عاشوا في حياة البخاري زمنا طويلا، ولم يكن بينه وبين البخاري في الوفاة إلا 4 سنوات. وسبق أن ذكرت أن مثل هذا الذي هو محمد المثنى، محمد بن بشار الملقب بن دار، وكذلك يعقوب بن إبراهيم الدورقي، فإن هؤلاء 3 ماتوا في سنة واحدة، وهي سنة 52 و200، وهم جميعا أي 3 شيوخ لأصحاب الكتب الستة.
حدثنا
معاذ بن هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي. معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، ومعاذ صدوق ربما وهم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة
بن دعامة السدوسي البصري، ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن نصر بن عاصم
الليثي، وهو ثقة أخرج له البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن مالك بن الحويرث
الليثي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال ترك ذلك بين السجدتين. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع وبعد الركوع ولا يرفع بين السجدتين.
ثم أورد النسائي ترك ذلك بين السجدتين يعني رفع اليدين الذي ورد في الحديث الذي قبله، فهو أنه كان يرفع، ورد في هذا الحديث أنه ما كان يرفع، ومعنى هذا أنه كان يحصل في بعض الأحيان ويترك، يعني يفعل ويترك ولم يكن مداوما عليه، وإنما كان يحصل منه الفعل ويحصل منه الترك، يحصل منه الفعل كما في حديث مالك بن الحويرث، ويحصل منه الترك كما حصل في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وأما وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر الذي فيه أنه كان لا يفعل ذلك بين السجدتين أي له الرفع، وهذا هو محل الشاهد من الحديث للترجمة، وهي ترك ذلك أي الرفع رفع اليدين بين السجدتين. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
إسحاق بن إبراهيم،
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلج ابن راهوية المروزي الحنظلي، وهو ثقة ثبت إمام مجتهد محدث فقيه ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو لقب رفيع لم يظفر به إلا القليل من المحدثين مثل البخاري ومثل سفيان الثوري ومثل شعبة وغيرهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه فإنه لم يخرج له شيئا.
عن سفيان،
عن سفيان
نعم عن سفيان عن الزهري،
عن سفيان وهو بن عيينة، سفيان بن عيينة المكي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو غير منسوب، وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري فإنه يحمل على بن عيينة لا يحمل على الثوري، لأن سفيان بن عيينة هو معروف بالرواية عن الزهري، وإن كان الزهري أقدم منه وهو متقدم عليه، وبين وكان الثوري توفي قبل وفاة الزهري بأكثر من 30 سنة، إلا أن سفيان بن عيينة هو الذي كان يروي عن الزهري وهو معروف بالرواية عنه، وأما الثوري فإنه لا يعرف بالرواية عنه مباشرة، بل ذكر الحافظ بن حجر في الفتح أنه إنما يروي عنه بواسطة. وعلى هذا فإذا جاء سفيان غير منسوب وهو يروي عن الزهري فإنه يحمل على سفيان بن عيينة ولا يحمل على سفيان الثوري. وسفيان بن عيينة المكي حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري،
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، ينتهي نسبه إلى جده زهرة بن كلاب، وهو محدث فقيه وإمام مشهور، وهو من صغار التابعين ومكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في زمن خلافته بأن يجمع السنة ويدونها، وكانت قبل ذلك يجمعها العلماء من الصحابة ومن بعدهم يكتبون لأنفسهم، لكن كونها تكتب بتبني من الدولة وبتكليف من الخليفة، هذا حصل في زمن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وكان الزهري هو الذي أسند إليه ذلك. ولهذا يقول السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، يعني أنه قام بجمعه بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه.
عن سالم،
عن سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، وهو محدث فقيه، وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة في زمن التابعين على أحد الأقوال في الثالث، لأن الفقهاء السبعة ستة اتفق على الدين في الفقهاء السبعة، وهم سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وخارجه بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. هؤلاء ستة اتفق على عدهم في الوقاية السبعة. وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال، قيل سالم بن عبد الله بن عمر هذا الذي معنا في الإسناد، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
عن أبيه
عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي ابن الصحابي، صحابي جليل، وهو من صغار الصحابة، وقد كان عرض أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مجاهدا مع المجاهدين في سبيل الله عز وجل، وذلك يوم أحد فاستصغر ولم يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وأذن له بعد ذلك، فإنه من صغار الصحابة، وهو أحد العبادلة الأربعة في الصحابة إذا قيل العبادلة الأربعة، وهم عبد الله بن عمر هذا، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام، وهم أبو هريرة وابن عمر وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك، وهم أبو هريرة وابن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عباس وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهؤلاء قد عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم عبد الله بن عمر وهم الذين يقول فيهم السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي.
قال: باب الدعاء بين السجدتين. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة أنه عن أبي حمزة سمعه يحدث عن رجل من عبد عن حذيفة رضي الله عنهما أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام إلى جنبه فقال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ بالبقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وقال حين رفع رأسه: لربي الحمد لربي الحمد، وكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وكان يقول بين السجدتين: ربي اغفر لي ربي اغفر لي.
ثم أرد النسائي هذه الترجمة وهي الدعاء بين السجدتين، الدعاء بين السجدتين. وأورد فيه حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وقد مر ذكره فيما مضى، وفيه ذكر جملة من ذكره ودعائه في صلاته صلى الله عليه وسلم. وقد ختم الحديث بمحل الشاهد من الترجمة، وهو أنه يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، وهذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا. وقد سبق إرادة الحديث فيما مضى، ولكنه أورده هنا من أجل اشتماله على ما ترجم له، وهو الدعاء بين السجدتين، وكون المصلي يقول: رب اغفر لي. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى.
نعم.
محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه، يروي عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن شعبة هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة الكوفي وهو ثقة عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي حمزة وهو طلحة ابن يزيد الأيلي، وقد وثقه النسائي، وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن رجل من بني عبس، سبق أن مر الحديث فيما مضى وذكرت أن, 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 أن الأظهر فيه أنه صلة بن زفر العبسي, وذلك أن صلة بن زفر عبسي, وقد جاء الحديث عن حذيفة عند ابن ماجة, وفي طرقه أو في بعض طرقه ذكر صلة بن زفر يروي عن حذيفة بن اليمان, فيكون كونه هو هذا المبهم, يعني كون صلة بن زفر من جهة أن هذا اللي هو صلة عبسي, ومن جهة أن الحديث جاء في سنن ابن ماجة من في بعض طرقه صلة يرويه عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. والحديث سبق أن مر ولعله في برقم 1068 في الحاشية, نعم 1068, وسبق أن مر ذكر ذلك هنالك. وحذيفة بن اليمان صحابي ابن صحابي, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وصلة بن زفر حديثه عند أصحاب الكتب الستة, ثقة جليل حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال: باب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه. وقال: أخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري قال: حدثنا النضر بن كثير أبو سهل الأزدي قال: صلى إلى جنبي عبد الله بن قاووس بمنى في مسجد الخيف, فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه, فأنكرت أنا ذلك, فقلت لوهيب بن خالد. قال: أخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري قال: حدثنا النضر بن كثير أبو سهل الأزدي قال: صلى إلى جنبي عبد الله بن قاووس بمنى في مسجد الخيف, فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه, فأنكرت أنا ذلك, فقلت لوهيب بن خالد: إن هذا يصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه. فقال له وهيب: تصنع شيئا لم نرى أحدا يصنعه. فقال عبد الله بن طاووس: رأيت أبي يصنعه. وقال أبي: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يصنعه. وقال عبد الله بن عباس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة: يرفع اليدين تلقاء الوجه بين السجدتين, وأورد فيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وإضافته ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا موسى ابن
عبد الله بن
موسى بن عبد الله بن موسى البصري, وهو مقبول, أخرج حديثه النسائي وحده. عن النضر بن كثير, وقد قال عنه الحافظ في التقريب أنه ضعيف عابد, و في ترجمته في تهذيب التهذيب لم يذكر توثيقه عن أحد, ولهذا اكتفى الحافظ بالتقريب لأن قال ضعيف ووصفه بأنه عابد يعني مع ضعفه. ومن المعلوم أنه يعني تكون العبادة مع الضعف, لأن الضعف يرجع إلى الحفظ ويرجع إلى يعني أمور أخرى, وأما العبادة قد تكون من الشخص الضعيف, ويعني ولا يعني تنافي يعني بين هذا وهذا, بين فيكون ضعيفا يعني في روايته وفي حفظه وفي تحمله, ويكون عابدا يعني مكثرا من العبادة لله عز وجل. وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي عن
عبد الله بن طاووس
وهو ثقة فاضل, أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, يعني يروي عن أبيه طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس
رضي الله تعالى عنهما, عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, والذين مر ذكرهم قريبا. والشيخ الألباني صحح الحديث يعني لعل ذلك لكونه جاء من طرق أخرى، وإلا فإن النضر بن كثير لم يوثقه أحد، بل كل الذين ذكرهم الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب مما كان عند المزي وما كان أضافه على المزي كلهم يعني ضعفوه وتكلموا فيه بالضعف ولم يوثقه أحد، وإنما الذي أشار إليه الفلاس أشار إلى عبادته فقط، أشار إلى عبادته فقط، قال حدثنا النضر بن كثير وكان يعد من الأبدال، يعني يقصد لذلك أنه عابد، ولهذا الحافظ بن حجر جمع بين اللفظين فقال ضعيف عابد.
قال باب كيف الجلوس بين السجدتين. وقال أخبرنا عبد الرحمن بن
باب إيش؟
باب كيف الجلوس بين السجدتين. وقال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثني يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي كيف القعود بين السجدتين،
كيف الجلوس
بين السجدتين، والمراد من ذلك أنه يجلس مفترشا رجله اليسرى، يجلس مفترشا رجله اليسرى كما جاء في هذا الحديث أنه كان يقعد إيش؟
أنه كان إذا سجد خوى بيديه،
لا في الآخر
خوى بيديه حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى.
وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى يعني معناه أنه يجلس على رجله اليسرى، يعني لا يتورك يعني كما يحصل في التشهد الأخير، وإنما يفترش. وأورد النسائي فيه حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد خوى
بيديه
حتى يرى وضح إبطيه، ومعنى خوى أنه يرفع بطنه عن الأرض ويجافي عضديه عن جنبيه حتى يكون ما بينهما خاويا يعني خاليا، يعني حتى يكون كخلو يعني وفراغ بين الجنبين والعضدين وبين البطن والأرض، وذلك بأن يسجد على أعضائه التي هي الركبتان واليدان وأطراف القدمين، ولا يعتمد بيديه على فخذيه أو على جنبه، وإنما يضعهما على الأرض ويجافي عضديه عن جنبيه، فيكون الاعتماد على أعضاء السجود، ولا يكون السجود كهيئة الكسلان الذي تسجد أعضاؤه بعضها على بعض فتكون يديه على فخذيه وعلى جنبه وبطنه على يعني فخذيه والأرض وفخذيه على ساقيه، فيكون راكبا بعضه فوق بعض لم يكن معتمدا على أعضاء سجوده. وإذا جلس
وإذا قعد
اطمأن على فخذه اليسرى. بسند
قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم
دحين لقبه دحين، يعني جمع فيه بين الاسم واللقب، بين الاسم والنسب واللقب، وكلمة دحين مأخوذة من عبد الرحمن، وأحيانا تؤخذ الأسماء أو تؤخذ الألقاب من الأسماء، وكثيرا ما تكون الأسماء يعني الألقاب مأخوذة من الأسماء يأتي كثير، ويأتي ذكر الألقاب لا علاقة لها بالأسماء، لكن هذا مما كان الاسم اللقب مأخوذ من الاسم، يعني دحيم مأخوذ من عبد الرحمن، ومثل عبدان مأخوذ من عبد الله بن عثمان المروزي لقبه عبدان ومأخوذ وهو من شيوخ البخاري، ويأتي ذكره كثيرا باللقب عبدان، يعني أن عبدان مأخوذ من عبد الله، وهكذا تأتي الأسماء الألقاب أحيانا مأخوذة من الأسماء. وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي ثقة متقن أخرج حديثه
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
ثقة حافظ متقن.
ثقة
حافظ متقن.
متقن. ثقة حافظ متقن أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال حدثنا مروان بن معاوية.
قال حدثني مروان بن معاوية الفزاري. مروان بن معاوية الفزاري وهو ثقة ثقة حافظ كان يدلس أسماء الشيوخ. يدلس أسماء الشيوخ يعني أنه يذكر شيوخه عندما يروي عنهم بغير ما يشتهرون به. بغير ما يشتهرون به فيكون في ذلك تعمية وتوعير للطريق التي توصل إلى معرفة الشخص. وقد يظن وقد يبحث عن الترجمة بهذا الاسم الذي دلس فيقال انه لم يعثر له على ترجمة مع انه معروف ولكنه ذكر بغير ما اشتهر به. ولكنه ذكر بغير ما اشتهر به. هو معاوية ومروان معاوية الفزاري كان يدلس اسماء الشيوخ. والتدليس ينقسم الى تدليس اسناد وتدليس شيوخ. وتدليس الاسناد ان يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع. واما تدليس الشيوخ فان هو ان يذكر شيوخه او بعض شيوخه بغير ما اشتهر به فيعمي ذلك على الناس عندما يعني يبحثون في اسماء الشيوخ لا يجدون هذا يعني بأن يذكر كنيته مع نسبته إلى جده أو يعني يذكر كنيته مع نسبته إلى بلده ويذكره بغير ما اشتهر به. يذكره بغير ما اشتهر به فإن هذا هو تدليس الشيوخ. ومعاوية ومروان معاوية هذا معروف بهذا وقد سبق مرة منا في المصطلح يعني أنه كان يدلس في رواية عن المصلوب محمد بن سعيد المصلوب وكان يذكره بصيغ مختلفة. وذكرت أيضا أن منهم الخطيب البغدادي وكان يعني يفعل ذلك في ذكر شيوخه يعني يأتي بهم على صيغ مختلفة منها ما يشتهرون به ومنها ما لا يشتهرون به. وحديثه أي حديث مروان بن معاوية الفزاري خرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم.
حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم وهو إيش؟
مقبول.
وهو مقبول أخرج له
مسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه.
وهو مقبول أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن يزيد بن الأصم وهو ثقة
قال له رأي ولا يثبت هو.
نعم وهو قال له رؤية ولا يثبت وهو ثقة.
نعم.
أخرج حديثه
البخاري في الأدب ومسلم والأربعة.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن ميمونة.
عن ميمونة بنت ويزيد بن عن ويزيد بن الأصم قالوا هو ابن أخت ميمونة يعني فيه صلة بينه وبين ميمونة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وميمونة أم المؤمنين هي بنت الحارث الهلالية. حديثها عند أصحاب الكتب الستة.
قال قدر الجلوس بين السجدتين. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنهما أنه قال كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعه وسجوده وقيامه بعدما يرفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء.
ثم ورد النسائي قدر الجلوس بين السجدتين. قدر الجلوس بين السجدتين وأنه يماثل الركوع ويماثل السجود ويماثل القيام بعد الركوع. يعني أن الذي يختلف في الطول هو القيام في القراءة التي هي قبل الركوع وكذلك في التشهد. هذا هو الذي يتميز. وأما الباقي فإنه على السواء الركوع والسجود قريب من السواء، الركوع والسجود والرفع بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين قريب من السواء. هذا هو المقصود من إيراد الحديث هنا، بيان أن الجلوس بين السجدتين يعني يماثل الركوع والسجود ويماثل ما بعد الركوع، وفيه دليل على الاطمئنان بين السجدتين، كذلك الاطمئنان بعد الركوع، وأن أنه يطمئن قاعدا بين السجدتين ويعتدل قائما بين بعد الركوع. وهذه الأفعال الأربعة من أفعال الصلاة التي هي الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين متقاربة. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة وهو اليشكري السرخسي وهو ثقة مأمون سني، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي.
حدثنا يحيى،
حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان المحدث الناقد، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة،
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وقد مر ذكره قريبا.
حدثني الحكم،
حدثني الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي وهو ثقة أيضا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن البراء بن عازب صحابي ابن صحابي وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
ماذا قيل له سني؟
قيل له سني اللي هو عبد الله بن سعيد، لأنه أظهر السنة في بلده سرخ.
قال باب التكبير للسجود. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وألقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال باب التكبير للسجود.
باب التكبير للسجود، المقصود من الترجمة أن اللفظ الذي يقوله عند السجود هو اللفظ الذي يقوله عند كل خفض ورفع ما عدا القيام من الركوع، فإنه يقال سمع الله لمن حمده. وقد أورد فيه النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما عنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع، و
عند كل
وكل قعود وقيام وقعود،
في كل رفع ووضع وقيام وقعود،
عند كل رفع ووضع وقيام وقعود. وكان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم يفعلانه.
وعثمان أيضا في هذه الرواية زاد عثمان،
وعثمان أبو بكر وعمر وعثمان إيش
رضي الله عنهم
ما قال يفعلونه؟
لا.
وكان
قال وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.
وأبو بكر يعني عصر
كان رسول الله.
أي نعم. وأبو بكر وعمر يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون هذا الفعل الذي يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو التكبير عند كل خفض ووضع، عند كل رفع ووضع وقعود وقيام وقعود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وأبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك. وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا قتيبة
ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
حدثنا أبو الأحوص،
حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الكوفي وهو ثقة متقن، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن
أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني التبيعي الكوفي وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن الأسود وهو ثقة وهو كوفي أيضا ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبيه الأسود والأسود بن يزيد بن قيس النخعي ثقة مخضرم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعلقمة بن قيس النخعي ثقة أيضا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد علماء الصحابة وفقهائهم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو ليس من العباد لها الأربعة المشهورين في الصحابة، لأن العباد الأربعة هم من صغار الصحابة، وعبد الله بن مسعود من متقدم عليهم، وكانت وفاته سنة 32. وأما العبادة الأربعة اللي هم من صغار الصحابة فقد تأخرت وفاتهم، وأدركهم الكثير من التابعين الذين لم يدركوا عصر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وبعض العلماء عد عبد الله بن مسعود منهم، ولكن الصحيح خلافه، وأن الأربعة متقاربون في السن وهم من صغار الصحابة.
قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
من هو الصحابي؟
أبو هريرة.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو فيه التفصيل يعني في التكبيرات عند الرفع والخفض والقيام والقعود، يعني فيه التفصيل. حديث ابن مسعود يعني كان مجملا، وهذا فيه التفصيل، كان يكبر يعني عند 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 الركوع وعند السجود وعند القيام من السجود وفي المواضع المختلفة، وكل التنقلات في الصلاة والانتقال من هيئة إلى هيئة الذكر عندها هو التكبير إلا عند القيام من الركوع فيقال سمع الله لمن حمده، عند القيام من الركوع يقال سمع الله لمن حمده، وما عدا ذلك فإنه يكبر عند كل خفض ورفع وقيام وركوع. وسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا محمد بن رافع
أخبرنا محمد بن رافع القشيري النسابوري وثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة
ثقة عابد
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة عن حجين وهو حجين وهو ابن المثنى وحجين بن المثنى ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة أيضا مثل محمد بن رافع. وكلمة هو ابن المثنى هذه زادها أو أتى بها من دون محمد بن رافع وهو النسائي أو من دون النسائي كما عرفنا ذلك من قبل.
حدثنا الليث
وهو ابن سعد ليث بن سعد المصري المحدث الفقيه فقيه مصر ومحدثها وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عقيل بن خالد بن عقيل هو بالتصغير وجده بفتح العين وكسر القاف وهذا يسمونه المشتبه يسمونه المؤتلف والمختلف يعني تتفق الألفاظ تتفق الحروف ولكن يختلف الشكل لأن عقيل وعقيل رسمها واحد إلا أن هذا ينطق بضم العين وفتح القاف وذاك ينطق بفتح العين وكسر القاف فالرسم واحد والشكل واحد والفرق بينهما إنما هو بالشكل شكل الحروف الضم والفتح والكسر هذا هو الفرق بينهما عقيل بن خالد بن عقيل يعني رسم وصورة اسمه تختلف عن صورة رسم جده الذي هو عقيل وهو مدني ثم يعني شامي ثم مصري وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن ابن شهاب
وقد مر ذكره قريبا
قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن
الحارث بن هشام وهو ثقة فقيه عابد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في الثالث منهم الذين مر ذكرهم قريبا يعني فإن أحد الأقوال في السابع منهم أنه أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابه على الاطلاق حديثا. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.